أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق ما ذكره الإمام النووي فيما يقوله الإنسان الذي هو في مرض الموت، وما يكون بعد وفاة هذا الإنسان من تغميض عينيه، وما يقال عنده أنه ينبغي أن يدعو الإنسان الذي يحضر الميت، يدعو للميت ويدعو لنفسه ولا يدعو إلا بخير، فلا يدعو على نفسه. كذلك ذكرنا أنه يجوز البكاء على الميت إذا كان بدمع العين، ولا يجوز النواح والصراخ وندب الحظ ورفع الصوت في ذلك. ولأت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فالميت إذا توفي وبكى عليه أهله، بعض هذا البكاء يتأذى به الإنسان المتوفى، إما أن يكون هذا البعض من باب الصراخ والعويل فيتأذى به هذا الإنسان المتوفى. الأذى يا إما تكون عقوبة من الله يعاقب به هذا المتوفى، يا إما يكون إيلام نفسي لهذا الإنسان لما يسمعه من بكاء أهله عليه. فإذا كان هذا أوصى بذلك كما كان يفعل أهل الجاهلية، أو كان يعلم من حال أهله أنهم يندبون وصوتون ويرفعون أصواتهم ويصرخون على الميت فلم ينههم عن ذلك قبل وفاته، يبقى يعاقب على ذلك أنه لم يأمرهم بالمعروف ولم ينههم عن منكر في حال حياته، أو أن هذا الإنسان لم يكن يعلم من حال أهله ذلك فهو يعذب بكاء أهله عليه كأنه البكاء يؤلمه. وقد يستشعر الميت من أحوال أهله عليه بأشياء، زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انصراف أهل الميت عن القبر، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وربنا سبحانه وتعالى يسمعه هذا الشيء، فقد يسمعه صراخهم عليه بنحو من السماع اللي يليق بمثل هذا في هذه الحالة، فيسمع فيتأذى بذلك ببكاء هؤلاء عليه. فلذلك ينبغي على الإنسان المسلم ألا يؤذي الميت أبدا بصراخ أو بعويل أو بندب ونحو ذلك. أيضا حرمت الشريعة ضرب الخدود وشق الجيوب، أفعال الجاهلية اللي كانوا يفعلونها، إذا مات لهم ميت صرخوا عليه وندبوا رفعوا أصواتهم، ثم تلطم النساء وقد يلطم الرجال، قد يحس بعضهم التراب على رأسه، هذا كله حرام ويعذبون يوم القيامة على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام الذين هم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى سنته عليه الصلاة والسلام، فكأنه يبرأ من هؤلاء، لا يستحقون أن ينسبوا إلينا. ليس منا من لطم الخدود، وهذا عام في الرجال وفي النساء، وشق الجيوب أيضا عام في الرجال والنساء، ومعنى شق الجيوب أنه تمزيق الثياب، هذا الجيب، جيب القميص اللي هو المكان اللي فيه الأزرار اللي تدخل منه راسك في القميص، يقوم يشق الجيب يعني يمزع الثوب بتاعه، هذا شق الجيب. فلا يحل لأحد أن يفعل ذلك في مصيبة تنزل به. أيضا جاء في الحديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية اللي هي التمييز بين الناس بعناصرهم، هؤلاء من قبيلة كذا وهؤلاء من قبيلة كذا، هذه دعوى الجاهلية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. لما سمع الأنصار والمهاجرين وحصل بينهم شجار بين رجل أنصار ومهاجري، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، فدعا بهذه العصبية، يعني يستنصر بمن هم معه من المهاجرين، وذاك يستنصر بمن هم معه من الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها منتنة. ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. الإنسان المؤمن لا ينتصر لصاحبه لكونه من أهله، لكونه من قبيلته، لكونه من بلده، هذه دعوى الجاهلية. وإنما ينصر أخاه ظالما أو مظلوما. إذا كان له الحق أخذ له الحق، إذا كان عليه الحق أخذ منه الحق، يبقى هنا يكون مع الحق وليس مع هذا من بلدنا وهذا من قبيلتنا وهذا من حينا ومن شارعنا. هذه دعوة الجاهلية، ينصر صاحبه ولو كان على الباطل لكونه من قبيلته أو من بلده، هذه دعوة الجاهلية. من الأحاديث اللي جاءت في هذه المسألة حديث عن أبي بردة ابن أبي موسى، وهذا في الصحيحين، يقول: وجع أبو موسى، وجع أصابه وجع مريضا، قال: وجع وجعا، فغشي عليه، أغمي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يردها أو أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. برئ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، برئ من الصالقة. أبو موسى لما غشي عليه افتكروا مات، فصوتت واحدة من نسائه فقال: أنا بريء. لما فقال ذلك: أنا بريء ممن فعلت هذا الشيء، ممن برأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة والسالقة بالصاد والسين بمعنى رافعة الصوت، رافعة اللي بتصوت يعني، هذه الصالقة ترفع صوتها بالبكاء والنحيب والصراخ، هذه الصالقة. والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، تمزع شعرها أو تحلق شعرها عند نزول المصيبة، برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم. والشاقة التي تمزق ثيابها عند نزول الموت، نزول المصيبة بها. كذلك كانت من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لنساء المهاجرات والأنصار، قالت امرأة من المبايعات: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، قالت: وألا نخمش وجهه، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا. هذا مما أخذ عليهم في البيعة. هذه أشياء خطيرة جدا تقع بها المرأة في رد قضاء الله سبحانه، وتقع في الكفر بذلك والعياذ بالله، كفر العمل، ولعله كفر الاعتقاد إن اعتقدت أن هذا يحل، أنه يلزمها أن تصنع ذلك لميتها ولغيره مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها ترد القضاء والقدر ولا ترضى بذلك، فتقع في ردة والعياذ بالله بأن تسخط على ربها بذلك. قالت: ألا نخمش وجهها، خمش الوجوه، يبقى تحط ظوافرها في وشها، تمزع تدمي وجهها. قال: ولا ندعو ويلة، قالت: ولا ندعو ويلة، تدعو بالويل، يا ويلي يا ويلي، هذا نداء كأنها تنادي المصيبة: يا مصيبة احضري، يا ويلي يا عذاب احضر. هنا إذا قالت المرأة ذلك تقول: يا ويلي يا ويلي، يعني تنادي على العذاب، فالملائكة تقول: آمين آمين، فليحضر لك ويلك وليحضر لك عذابك، وتستحقين أن تعذبي عند الله عز وجل. فالملائكة تؤمن على ما يدعو الإنسان به على نفسه أو لنفسه في مثل هذه الحالة. قالت: ولا نشق جيبا، أخذ عليهم ألا تشق المرأة جيبها، لا تمزع ثيابها، وألا ننشر شعرها، تنكش المرأة شعرها وتظهر شعرها أمام الناس بدعوى أنها حزينة على المتوفى عندها. كذلك مما منع النبي صلى الله عليه وسلم منه النعي الجاهلي، النعي الجاهلي. وكان أهل الجاهلية إذا مات منهم ميت يقوم إنسان فينادي في وسط الناس، يمر على القبائل وينادي ويقول: نعائي فلان، نعائي فلان، أي أنعي فلانا الذي توفي وأظهر خبر وفاته، نعائي فلان. وقد يزيد على ذلك أن فلان اللي من صفاته كذا وكذا، فيمدح في فلان هذا، هذا نعي الجاهلية. النعي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنعي أصلا لغة بمعنى الإخبار عن موت إنسان، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر عن موت بعض أصحابه، أخبر عن موت النجاشي، وأخبر عن موت الثلاثة الأمراء اللي كانوا في غزوة مؤتة، فنعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وقال أخذ الراية فلان فقتل وأخذ الراية فلان هو عينه تذريفان عليه الصلاة والسلام. فهو يدعو لهم لهؤلاء ويخبر أصحابه حتى يستغفر لهم ويدعو لهم ويعلموا بما آل إليه خبرهم. يبقى هنا هذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أخبره. مثل هذا جائز، مثل هذا جائز، أنه إذا توفي إنسان فذكرنا في المسجد توفي فلان علشان الناس تجتمع على صلاة الظهر على صلاة العصر يصلون عليه لا مانع من ذلك. أما النعي بأنه يلف المنادي ينادي في الناس فلان اللي توفي اللي قريبه فلان واللي صفته فلان واللي فيه كذا واللي كان كذا ويذكر له من مدائح وأشياء لعل أكثرها يكون من الكذب، ويذكر أن قريبه الدكتور فلان والمهندس فلان واللي مش عارف رئيس الوزراء فلان واللي كذا، وقد يكون كاذبا في هذا الذي يقوله وقد يكون صادقا ويظهر أن هذا له منصب وله أهمية عنده. ما خلاص ما منصب وأهمية تنفعه عند الله عز وجل. الذي ينفعه أنه يدعو له المسلمون يصلون عليه، يصلي عليه الموحدون الذين يعرفون الله سبحانه فيشفعهم الله عز وجل فيه. أما هؤلاء الذين يقول فلان اللي كان كذا واللي كان كذا المنصب لا ينفعه عند الله، بل يكون أدعى لشدة الحساب على هذا الإنسان عند الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى النعي بنعي الجاهلية أنه إظهار في كل مكان في الأسواق وفي غيرها موت فلان علشان إن تكسير الناس كمظهر من المظاهر، مظهرة أن نفتخر حيحضر لنا 1000 و2000 واحد، هذا خطأ، هذا خطأ، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما إخبار المسلمين بغرض أن يترحموا عليه ويدعون له ويستغفرون له ويحضرون الجنازة لفلان، هذا النعي الجائز اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء اللي تذكر عن المتوفى علامات لحسن خاتمة الإنسان، ذكرها العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز، فذكر عدة من العلامات اللي إذا حدثت الإنسان فتدل على أنها لعل ذلك يكون من حسن خاتمة هذا الإنسان. من ذلك النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين في حال السياق وفي حال خروج الروح، يلقن قل لا إله إلا الله فيقول الإنسان لا إله إلا الله. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالإنسان المؤمن الذي يقول هذه الكلمة في حياته ويكثر من قولها تكون سهلة على لسانه في حال وفاته، والإنسان الذي يكون بعيدا عن ذلك لا يقدر أن يقولها إلا أن يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في موت الفجأة، موت الفجأة، قال موت الفجأة أخذة أسف، وفي رواية للفاجر، للفاجر، الإنسان الفاجر يقبضه الله عز وجل فجأة فيموت على هذه الحالة، ما يلحقش يقول لا إله إلا الله، ما يلحقش يقول ذلك. فموت الفجأة قد يكون راحة للإنسان المؤمن، ولكن للفاجر إنه لا يمهل حتى يتوب إلى الله سبحانه وحتى ينطق بهذه الكلمة. من الأحاديث اللي جاءت في ذلك حديث لطلحة بن عبيد رضي الله عنه، قال رأى عمر طلحة بن عبيد ثقيلا فقال ما لك يا أبا فلان، لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان، قال لا وأثنى على أبي بكر إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. أحيانا إنسان يكون قدامه أنه يسأل عن حاجة يحتاج إليها يقول مش وقته بعدين أسأل عن هذا الشيء. فهذا طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فهذا الشيء أشكل عليه عايز يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، طيب بكرة أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب بعده أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثقل ذلك على طلحة، الأمر بقى صعب عليه أني أسأل مين عن هذا الشيء، طيب إيه هو هذا الأمر؟ يقول سمعته يقول طلحة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم كلمة، إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته، كلمة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كونوا يقول ذلك إني أعرف كلمة معنى سألوني عنها سألوني، يعني هو عايز نوع من التشويق للناس إن كلمة لو حد قالها عند الوفاة تشرق لها نفسه ولونه، وإن الله سبحانه تبارك وتعالى ينفس عنه كربته. فطلحة كأنه طيب بكرة أسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مش فاضي الآن مثلا، مداش بكرة ده، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. فثقل على طلحة يا ريتني سألت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر إني لا أعلم ما هي، عمر عرفها رضي الله عنه. قال وما هي؟ قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت. هتكون إيه يعني الكلمة أعظم كلمة اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب هو بيموت؟ كلمة لا إله إلا الله. قال طلحة صدقت، هي والله هي فعلا هذه الكلمة اللي أنا ما سألتش عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ووفقك الله عز وجل لمعرفتها. من علامات حسن الخاتمة أيضا ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موت المؤمن بعرق الجبين، حديث مسند الإمام أحمد، قال موت المؤمن بعرق الجبين، كأنه يشدد على الإنسان المؤمن في حال وفاته، وهذه من رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، يشدد عليه وهو يموت فيقوم كرب الموت يكون عليه ثقيل، يعرق يتفصد على عرقه من شدة كرب الموت. هذا ليس عذابا من الله عز وجل له، وإنما تكفير لخطايا قد تكون لهذا الإنسان لم يبلغ عمله أن يكفرها، أو رفع لدرجات لم يبلغ عمله أن يصل إلى هذه الدرجات. ولذلك شدد على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته وفي وفاته عليه الصلاة والسلام، كان ثقيلا عليه أمر الموت عليه الصلاة والسلام وهو في خروج نفسه، وكان يكرب كربا شديدا عليه الصلاة والسلام ويقول لابنته لا كرب على أبيك بعد اليوم، هذا آخر كرب في هذه الدنيا، ولا كرب على أبيك بعد اليوم صلوات الله وسلامه عليه. جاء عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان، فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت، وإذا هو يعرق جبينه، وجد أخا له في حال وفاته عمال يعرق عرقا شديدا، فقال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول موت المؤمن بعرق الجبين، موت المؤمن بعرق الجبين. طبعا هذه الأشياء لما نقول هذه من علامات حسن الخاتمة لا يشهد على إنسان فلان هذا في الجنة، لا يجوز ذلك أن نشهد لإنسان فلان في الجنة أو فلان في النار، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن غاية ما نقول نحسبه على خير، نحسبه أنه من حسن خاتمته أن فعل الله به كذا وكذا، يبقى رجاء الخير وحسن الظن في صنع الله عز وجل بعبده. أيضا من علامات حسن الخاتمة الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، الموت ليلة الجمعة، ليلة الجمعة دايما الليلة قبل اليوم، الليلة قبل اليوم، يبقى الخميس المغرب بعد غروب الشمس نقول هذه ليلة الجمعة، يبقى ما بين غروب شمس يوم الخميس لغاية قبل غروب شمس يوم الجمعة الموت في هذا الوقت يدع الله عز وجل له مزية لصاحبه هذا الذي يموت إذا كان مؤمنا، إذا كان مؤمنا، وإلا الفاجر والكافر لا ينفعه مات الجمعة مات الحد في أي يوم لا ينفع ذلك، ولكن هذا للإنسان المؤمن زيادة من فضل الله عز وجل لهذا الإنسان. فقال لنا في الحديث ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، إلا وقاه الله فتنة القبر، فالذي يموت في هذا الوقت الله عز وجل يقيه فتنة القبر. طب اللي ما يموتش في هذا الوقت معناه من سوء الخاتمة؟ لا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مات في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. يبقى على ذلك هنا هذه من زيادة فضل الله عز وجل على من يشاء من عباده ليقيه فتنة القبر، ليقيه من عذاب القبر من فضل الله سبحانه على عباده. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في الشهادة، الشهادة الإنسان الذي يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل، هذه من علامات حسن خاتمة الإنسان أن يتوفاه الله عز وجل شهيدا على أي صورة من صور الشهادة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث له. فأعظم الشهادة الشهادة في ساحة القتال، إنسان يقاتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، يكر ولا يفر، محتسبا ما يطلب الأجر من الله، لا يبتغي بذلك المنظر عند الناس أو الثناء من الناس. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال. الإنسان الذي يقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل له عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، مجرد ما أصيب في مقتل يخرج منه الدم، أول دفعة من الدم يرى ربه سبحانه قد غفر له، يغفر له ويرى مقعده من الجنة، يريه الله سبحانه هذا منزلك وهذا مكانك في الجنة، ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر. عذاب القبر يجيره الله عز وجل منها، ويأمن الفزع الأكبر يوم القيامة، يفزع الخلق والشهيد لا يفزع، ويحل حلية الإيمان، يحليه الله عز وجل بحلية الإيمان، ويزود من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هذا فضل الشهيد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا منزلته. أيضا مما جاء حديث رواه النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ اشمعنى الشهيد يعني لا يفتن في قبره؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفاه الفتن اللي كان فيها وهو في القتال، الشيطان يحدثه ألا الأعداء يقتلونك، ألا يضيع مالك، ألا مش هترجع لأهلك، ألا يحصل فيك كذا، ومع ذلك هو يقاوم هذا كله ويقبل غير مدبر غير رادع عن أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. طيب هذه الشهادة لهذا القتيل فقط؟ طب لو أن إنسانا قاتل في سبيل الله ولم يصبه ذلك ورجع فمات على فراشه، هل ليس له مثل هذا الأجر؟ جاء حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق، من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. فانظر إلى هذا الإنسان الذي يسأل الله عز وجل الشهادة وهو صادق فيها، ما هوش مجرد مظهرة أمام الناس يقول: يا رب اجعلني شهيدا، يا رب ارزقني الشهادة، ولكن هو يتكلم بذلك، يصدق بذلك في قلبه، يرجو هذه المنزلة العظيمة. فهذا الذي يسأل الله الشهادة بصدق يبلغه الله عز وجل منازل الشهداء حتى ولو مات على فراشه. وفضل الله عز وجل عظيم، فضل الله عظيم. الإنسان يتمنى الشيء ويحاول أن يصل إليه ولا يصل، ولكن الله بفضله يوصله فيعطيه. الإنسان يريد أن يتصدق بصدقة، يخرج الصدقة ثم يجد أنه محتاج لهذا المال، لو دفعت هذه الصدقة لا دنا علي إيجار البيت عايز أدفعه ما دفعتوش، دنا علي بتاع النور جاي بتاع المية جاي بتاع طيب رجعها تاني. هذا الإنسان اللي أخرج وكاد يدفع وبعدين رجع إنه وجد إنه لا الآن مش وقته، هل ضاع عليه هذه النية؟ أبدا، يؤجر كأنه دفعها، يؤجر عند الله كأنه دفعها. يبقى من حدث نفسه بالصدقة يؤجر عليها صدقة كاملة، إذا أمضاها ودفعها المضاعفة عند الله يضاعف له إلى 10 حسنات إلى ما يشاء من فضله. طب لو حدث نفسه بمعصية إنه يفعلها، إن يفعل هذه المعصية، يحدث نفسه وبعدين يقول لا أستغفر الله ما فعلش هذه المعصية، يكتب إيه؟ يكتب له حسنة، يكتب له حسنة أن امتنع عن المعصية من خوف الله سبحانه وتبارك وتعالى. فانظر إلى فضل الله كيف يوصل الإنسان بنيته وبخوفه منه إلى مرتبة عظيمة وإلى أجل كريم منه سبحانه. يبقى من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد، من هو الشهيد؟ سأل أصحابه في حديث روى الحاكم والبيهقي عن عمر وعن غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. الشهيد فقال إن شهداء أمتي إذا لقليل. شهداء في الأمة قليلون، إذا كان هو شهيد المعركة بس لا. قالوا فمن هم يا رسول الله، منك من يكون شهيدا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. يبقى القتيل الذي يقتل في سبيل الله هذا شهيد، والإنسان الذي يتوفى في سبيل الله أراد الجهاد ولكن ما تمكنش من الجهاد ومات وهو مع الجنود لم يقتله الأعداء وإنما مات أيضا هذا شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد. الإنسان يجي وباء على بلد من البلاد يقوم يموت فيها الناس بالطاعون بالكوليرا بوباء من الأوبئة اللي يأتي على الناس فيموتون، هؤلاء أيضا شهداء. قال ومن مات في البطن فهو شهيد. من مات في اللي هو بداء البطن، يعني بداء استسقاء يمرض ويتضخم بطنه ويظل على ذلك لغاية ما يموت هذا الإنسان هذا شهيد. والغريق شهيد، الذي يموت في البحر غريقا هذا أيضا شهيد. كذلك جاءت أحاديث أخرى عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله عز وجل على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين. كان الطاعون عذابا على الأمم السابقة، أما على المؤمنين فجعله الله عز وجل رحمة لهم. قال فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. طب الطاعون فقط، هذا الشيء اللي كان معروفا عندهم إن الوباء بيجي في الطاعون، فما كان من مرض فيه وباء كذلك، فصبر الإنسان في مكانه لغاية ما يقضي الله عز وجل أمره، فهذا أيضا إن مات فيه فهذا من الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، هذا في مسند الإمام أحمد، يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون يوم القيامة، فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء نحن شهداء، فيقال انظروا فإذا كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك فيجدونهم كذلك. يبقى هذا الإنسان المطعون ميت بالطاعون يأتي يوم القيامة زي ما الشهيد يأتي بينزف يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، كذلك الإنسان اللي مات في الطاعون أو في الوباء يأتي على هذه الهيئة فيكون مع الشهيد. حديث رواه النسائي عن عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، مات ببطنه، رجل من التابعين توفي مات ببطنه يعني بداء باستسقاء داء الكبد داء البطن، فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته. الإنسان الصالح الإنسان اللي وفاته فيها كرامة من الله عز وجل له استحب الإنسان أن يحضر مثل هذه الجنازة، فهؤلاء أحب أن يحضروا جنازة هذا. فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ من يقتله بطنه، هذه بشارة، بشارة أن الإنسان الذي يمرض بمرض في من الأمراض الباطنة اللي تأتي في بطنه فينتفخ بطنه ويتألم من بطن الغاية ما يموت على ذلك هذا لا يعذب في قبره كما جاء في هذا الحديث. فقال الآخر بلى وفي رواية صدق. فهذا من علامات حسن الخاتمة أيضا أن الإنسان يموت بداء البطن. أيضا الموت بالغرق والموت في الهدم جاء فيها أحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة: المطعون يعني الميت في الطاعون، والمبطون الميت بداء البطن، والغرق الميت غريقا، وصاحب الهدم يعني إنسان في بيت اتهد عليه البيت هذا أيضا شهيد، والشهيد في سبيل الله هؤلاء من الشهداء. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة شهادة، يعني المرأة في أثناء الولادة إذا ماتت وهي بتولد هذا أيضا شهادة لهذه المرأة، وجاء في رواية يجرها ولدها بسررها يعني إلى الجنة، إن ابنها هذا المولود يأخذها بسرر إذا كان مات معها يجرها بسررها إلى الجنة، فهذه من الشهادة أيضا. كذلك الموت في الحرق، إنسان الذي يحرق النار تحرق تحرقه هذا من ما يأخذ أجر الشهادة عند الله. كذلك الموت بذات الجنب بذات الجنب ذكروا أنه مرض يكون في أضلاع الإنسان، يحصل الإنسان كأنه خراريج داخلية في أضلاعه، هذه ذات الجنب، قالوا ورم يعرض في الغشاء المبطن لأضلاع صدر الإنسان فيموت بسببه. كذلك الموت بالسل، جاء في الحديث القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. كذلك الإنسان الذي يدافع عن ماله وعن عرضه فيقتل في ذلك، فنص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن هذا شهيد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجر الشهداء وأن يجعلنا معهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.